النسائي رحمه الله تعالى القميص في الكفن. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه. فجذبه عمر وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. قال أين أنا بين خيرتين؟ قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فترك الصلاة عليه. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه فأمر به فأخرج له فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه ونفث عليه من ريقه، والله تعالى أعلم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري البصري قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا يقول وكان العباس بالمدينة فطلبت الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن الأعمش حا قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال سمعت الأعمش قال سمعت شقيقا قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعالى فوجب أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه إذخرا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال واللفظ لإسماعيل.
طيب هنا مسألتين. المسألة الأولى قول عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال النبي أنا بين خيارتين ثم أنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما معنى قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ هل النبي يخفى عليه الصلاة على المنافقين وعمر يعلمها؟ هذا مستحيل طبعا. من أين عرف عمر أن الله نهى عن الصلاة على المنافقين إلا من قبل النص ثم إنه نزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، كيف يستقيم هذا؟ طيب استغفر لهم يدل على الخيرة، والنبي استدل على عمر بهذا أن الله خيرني. أيوة لا مش لا نتكلم عن هذا، من رحمة النبي يعني لماذا صلى؟ لا يقول وقد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فالنبي استدل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، هذا خارج الاستدلال. ثم إن الآية نزلت بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني هل النبي يؤمر ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ثم يصلي؟ لا، منذ أن أنزلت الآية لم يصلي النبي عليه، فما معنى وقد نهاك الله أن تصلي؟ نعم عبد السلام. طيب لك الاستغفار ما جاء في بالنهي الجازم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. يا عبد الرحمن الدعاء هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أن الله عز وجل ذم المنافقين في القرآن ونهى عن الدعاء لهم، فيكون عمر قصده بالصلاة هنا الدعاء وليس الصلاة التي نهى الله عز وجل عنها لأنها لم تنزل إلا بعد ذلك، فيكون نهي هنا عن الدعاء، أما الصلاة عليهم فقد نهاه الله عز وجل عن ذلك. حافظ قليل
من
نعم.
قالك إن قلت كيف لعمر أن يقول أو يعتقد ذلك وفيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بارتكاب المنهي عنه. قال قلت لعله جوز لنسيان نفسه فأراد أن يذكره ذلك. ويمكن أن يقال قوله إن هذا ذكر على وجه الاستفسار والسؤال كما يدل عليه رواية أليس الله نهاك ليتوسل به إلى فهم ما ظنه نهاك.
كل هذا مردود عليه. الذي يظهر أن اصطلاع الميت دعاء وأن عمر رضي الله عنه فهم أن المنافقين هؤلاء لا يستغفر لهم وأنهم مذمومون فكيف تصلي عليهم يا رسول الله منافقون كما قال النبي كيف تصلي عليهم وهي زانية كأنه فهم أن العصاة لا يدعى المزجرون فقال كيف تصلي عليهم وهي زانية أما الصلاة لا تصلي على أحد منهم متى أبدا الصلاة المعروفة هذه نزلت بعد ذلك. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر وثبت أن النبي صلى على المنافقين بعد ذلك فكيف هذا ثبت أنه صلى فكيف والله يقول ولا تصلي ممن علم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت أنه صلى على المنافقين فقد صلى على المنافقين لا يعلمهم صلى الله عليه وسلم أما من علم نفاقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كيف يكفن المحرم إذا مات. قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال حدثنا يونس بن نافع عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما واغسلوه بماء وتدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما.
نعم هذه كيف يكفن المحرم. المحرم إذا مات فإنه يفعل به ما يفعل بالأحياء يعني المحرم الحي. فالمحرم الحي لا يغطي رأسه ولا يمص طيبا ولا كذا كذلك يفعل بهذا بالمحرم ويدفن في ثوبيه اللي هو الإزار والرداء ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه. نعم
قال
يعني رأسه كما لو كان محرما في أحكام الإحرام وهو حي فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فدل هذا على أن المحرم يفعل به هذا لا يمس طيبا وغير المحرم نمسه بالطيب لا يخمر رأسه وغير المحرم يخمر رأسه. وتخمير الرأس يستلزم تغطية الوجه نعم.
قال رحمه الله تعالى المسك. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابة قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبي
طارق شيء لو علم أنه ترك للصلاة كلية لو علم هذا وهذا كيف نعلمه لكن كمسألة في الكتب ترك الصلاة كلية كافر لا يصلى عليه لكن ما أحد يعلم كما قال بعض مشايخنا يعني إنه ما مع وجود هذا الحكم عند مشايخ المملكة وأنهم يرون كفر ترك الصلاة إلا أنه ما علم أحد ترك الصلاة عليه لكونه لم يصلي أبدا ما عرفنا أحد إن هذا استقصاء هذا وإحصاء هذا صعب يعني ما صلى بعض المرات ما صلى جمعة ما صلى صبحا ما صلى كذا أن لنا هذا ما صلى في السفر ما صلى في حضر إذا كانت عائشة رضي الله عنها يخفى عليها بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلازمه ويخفى عليها بعض هدي تقول من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوا وحذيفة يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فالإنسان مهما كان ملازما للإنسان حتى لو كان ابن أو زو أو كان زوجة أو كذا فإنه يخفى عليه بعض الأحياء. نعم واحد يصلي أبدا وبعدين صلى كان في سفر عند ناس وقام يصلي فقام يصلون فصلى معه ومرة ثانية كان ما أدري في إيه وصلى مثلا ما أحد يدري. ولهذا مع استقرار هذا الحكم عندهم إلا أنه لا يعلم أن أحدا ترك كذلك لا يعلم أن أحدا أقيم عليه حد الزنا بأربعة شهداء مع تقرير الحكم لكن زنا بأربعة شهداء ما علم أن أحدا أقيم عليه الحد بأربعة شهداء، أقصد يعني فيما أخبرنا فيه في المملكة، ويتقيم الحدود، لأن هذا صعب أن يجتمع أربعة شهداء. نعم نعم مال ها وما الذي يدرينا؟ وهل أهله يقولون هذا عند الموت؟ يعني وأنت يأتون بها المسجد ويقولون هذا لم يصلي أبدا، ولا علم أنت يخبرونك من سنة يخبرونك من سنتين؟ طيب إذن قد يتغير، ممكن صلى آخر يوم. نعم ولو وقت الصلاة عليه. أيوة بس وقت الصلاة عليه. أيوة بس أهلو يخبرونكم يخبرونكم أثناء البلدة. أيوة أيوة بس الإخبار أقصد الآن يخبرونك كذا، لكن ما تدري هو مات على ذلك أم لا. يخبر أهله عائشة اللي عايشة مع النبي أخبرت إنه ما فعل أشياء وقد فعلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
لكن كحكم من علم تركه للصلاة فلا يصلي عليه، إنه كافر. نعم. أما الأعيان هل هذا ترك الصلاة هذا ما ترك الصلاة، هذا يحتاج إلى تحقق. نعم.
قال رحمه
نعم لا مسألة بقى الصلاة عليه من بعض أهل العلم وبعض طلبة العلم وتغسيله وكذا، هذا حتى لو كان قد صلى لكن معروف أنه لا يحافظ على الصلاة وأنه يترك الصلوات وكذا، هذا لا يصلى عليه من أهل العلم والصلاح، لا يصلى عليه زجرا له، حكم أصحاب المعاصي. نعم.
قال رحمه الله تعالى المسك. قال أخبرنا محمود بن غلان قال حدثنا أبو داود وشبابة قال حدثنا شعبة عن خليل بن جعفر سمع أبا نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أمية بن خالد عن المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير طيبكم المسك.
نعم.
قال الإذن بالجنازة. قال أخبرنا قتيبة
طيب في حديث لماذا جعل المسك في هذا الباب في هذا الكتاب؟ لأنه يوضع الطيب أفضل الطيب المسك. نعم.
قال الإذن بالجنازة. قال أخبرنا قتيبة في حديثه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني، فأخرج بجنازتها ليلا وكره أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان منها، فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات.
فدل هذا على استحباب الإذن بالجنازة حتى يكفر المصلون ويحصل المصلي أيضا على الأجر، وفيه أيضا جواز الدفن ليلا، وفيه أيضا الصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن ولو صلي عليه، ولو صلي عليه حتى لو صلي على الإنسان فالإنسان يصلي عليه. فقد يقول قائل أليست صلاة الغائب إذا لم يصلي عليه؟ نقول هذه ليست غائب، هذه ليست صلاة على غائب، هذه صلاة على موجود داخل القبر. أما الصلاة على الغائب إذا علم أنه صلي عليه فلا تصلي عليه، هذا الصحيح، ولو صلي عليه لا بأس، لكن هذا الأفضل لا يصلى عليه إلا إذا كان لم يصلى عليه. أما من دفن ولم تصلى عليه وأردت أن تصلي على قبره بعد يوم بعد اثنين بعد كذا لا إشكال، وليس هناك حد على الصحيح في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى السرعة بالجنازة. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني، وإذا وضع الرجل يعني السوء على سريره قال يا ويلا أين تذهبون بي؟ قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال أخبرنا سويد قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثني أبو أمامة بن سهل أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير وإن كانت غير ذلك كانت شرا تضعونه عن رقابكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال أنبأنا عيينة بن عبد الرحمن بن يونس قال حدثني أبي قال شهدت جنازة عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فكانوا يدبون دبيبا حتى إذا كنا ببعض طريق المربد لحقنا أبو بكرة على بغلة فلما رأى الذين يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالصوت وقال خلوا فوالذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا فانبسط القوم. قال أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل وهشيم عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بها رملا واللفظ حديث هشيم. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل عن يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت بكم جنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
لعل هذا في الباب الذي يأتي. المهم السرعة بالجنازة هذا هو المسنون، وليس السرعة الإنسان يجري بها لكن يمشي بها ولا يتباطأ، لكن يمشي مشية كما قالوا وإن لنكاد نرمل، والرمل مصارعة الخطى مع التقارب، يعني يهم شوي يهم شوي. فإن كانت خيرا فإن كانت صلاحة فخيرا تقدمونها لا وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويدخل في الإسراع في هذا أيضا إسراع بالتجهيز والدفن، إسراع بالتجهيز والدفن وعدم التأخير، هذه السنة. لكن المهم بما لا يؤذي الميت وبما لا يشق على الناس، يعني ما يأتي بقى أناس فحول يحملون الجنازة ويركضون بها ركضا. يقول وإن لا نكاد نرمل بها رملا، نرمل، والرمل هو مصارعة الخطى مع التقارب، مثل ما يصنعه الواحد في الطواف. ما بلغ الرمل بعد لا نكاد. نعم.
قال
ما أدري إيه الإشكالية، إحنا استرحنا منه الحمد لله. طيب وإيه شرط العنار رسولكم لأنه لابد من حمله على الرقاب، لابد من دفنه، لو كان فاجرا ما يدفن، يدفن ويحمل، لا شرا، شرا هو عنده، كان شرا يعني هو نفسه الرجل كان شرا وعمله شر وهو قادم إلى شر فتخلص من هذا الشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب بالقيام للجنازة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فلم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حا وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا زكريا عن الشعبي قال قال أبو سعيد حا وأخبرنا إبراهيم ابن يعقوب ابن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يحدث عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام. وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم كانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام من معه فلم يزالوا قياما حتى نفذت.
نعم. وهل هذا الأمر واقع على ما هو عليه أو أنه نسخ؟ فبعض العلم رأى النسخ في ذلك نسخ في ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام بعد هذا، وبعضهم قال القيام مسنون والجلوس جائز لو جلس فهذا جائز. على كل الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، يعني القول بالنسخ أو بالجواز وبقاء ذلك على الاستحباب الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال القيام لجنازة أهل الشرك. قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد بن عبادة بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام فقيل له إنه يهودي فقال أليست نفسا. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن هشام حا وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت بنا جنازة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلت يا رسول الله إنما هي جنازة يهودية فقال إن للموت فزعا فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال اللفظ لخالد.
نعم.
قال الرخصة في ترك القيام. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال كنا عند علي فمرت به جنازة فقاموا لها فقال علي ما هذا قالوا أمر أبي موسى فقال إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد أن جنازة مرت بالحسن ابن علي وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن ولم يكن ابن عباس فقال الحسن أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال ابن عباس نعم ثم جلس. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سيرين قال مر بجنازة على الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم فقام الحسن ولم يكن ابن عباس فقال الحسن لابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قام لها ثم قعد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن بن علي قال مرت بهما جنازة فقام أحدهما وقعد الآخر فقال الذي قام أما والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال. قال له الذي جلس لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس. قال أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي قال حدثنا حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن بن علي كان جالسا فمر عليه بجنازة فقام الناس حتى جاوزت الجنازة فقال الحسن إنما مر بجنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقها جالسا فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به حتى توارت. قال وأخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقيل إنها جنازة يهودي فقال إنما قمنا للملائكة.
يعني طارة قال إنها نفس وطارة قال إنما قمنا للملائكة وطار قال الحسن وكان النبي على طريقها جيسا فكره أن تعلو ورأسه جنازة يهودي فقام. فدل هذا على أنه يقام أيضا لجنازة الكتاب يقام لجنازة الكتاب لكن كما قلنا بعض أهل العلم رأى الناس مثل ما روي عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله عنهما أنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام ثم قعد أي قعد بعد ذلك. فهل نسك مسلك النسخ أو الجمع يكون هذا على الجواز؟ هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يقال إن قام فتلك سنة وإن قعد فهذا جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى استراحة المؤمن بالموت. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. فقالوا ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال الاستراحة من الكفار.
فالعبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاه والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. نعم. فقال مستريح ومستراح منه. أما المؤمن مستريح من نصب الدنيا وأما غير المؤمن فمستراح منه لأن هذا غير المؤمن الفاجر يؤذي عباد الله سبحانه وتعالى حتى الملائكة يؤذيها. نعم.
قال الاستراحة من الكفار. قال أخبرنا محمد بن وهب
لأن الملائكة يؤذيها ما يؤذي عباد الله المؤمنين من فجوره هذا وحتى الدواب تؤذى بسببه لأنه لا يتقي لها فيها. نعم.
قال الاستراحة من الكفار. قال أخبرنا محمد بن وهب ابن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة وهو الحراني عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد عن وهب بن كيسان عن معبد بن كعب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلعت جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. المؤمن يموت فيستريح من أوصاب الدنيا ونصبها وأذاها والفاجر يموت فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.
نعم.
قال باب الثناء. قال أخبرني زياد بن أيوب
نفس الحديث وبوب عليه بالبابين استراحة المؤمن بالموت الاستراحة من الكفار أما المؤمن فيستريح وأما الكافر فيستراح منه. نعم.
قال باب الثناء. قال أخبرني زياد بن أيوب قال
بعض الناس إذا مات استراح منه الناس قال الحمد لله الذي أخذه وأهلكه لأنه كان يؤذي الناس. نعم.
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز عن أنيس عن أنس قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت فقال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال سمعت إبراهيم بن عامر وجده أمية بن خلف قال سمعت عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت قالوا يا رسول الله قولك الأولى والأخرى وجبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا
هذا عموم الناس ولكن الصحابة، لأن الصحابة عدول، الصحابة رضي الله عنهم عدول، فالشهادة المعتبرة والتي يرجى من ورائها الخير هي شهادة أهل الحق. أما عموم الناس فإنه لا تقبل شهادته في هذا، فالناس قد يثنون على أهل الشر، أهل الشر يثنون على أهل الشر ويبغضون أهل الخير، وأهل الشر يفرحون إذا مات صاحب الحق، لأنهم يستريحون من دعوته ويستريحون من جهده في تعليم الناس السنة. فهل يعتبر هؤلاء؟ لا، لا يعتبر، إنما المعتبر في كل هذه الأبواب أهل السنة، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يثنون خيرا وهم أهل الحق، هل يقطع لمن أثنوا عليه بالجنة؟ الجواب: لا يقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من شهد له النص. لكن هذا يرجى له الخير إذا أثنى أهل الخير عليه وأهل السنة عليه، فماذا يرجى له؟ يرجى له إن شاء الله الخير، مع أن بعض العلماء رأى أنه يقطع له بالجنة إذا اتفقت الأمة أمة السنة على ثناء عليه بالخير يقطع له بالجنة، هذا بعض العلم يرى ذلك، لكن الصحيح أنه لا يقطع له بجنة إلا إذا شهد له النص، لأن أحيانا قد يثني أهل الخير خيرا والله عز وجل يطلع على خفايا لا يعلمها إلا هو، مثل ما أثنى الصحابة أيضا على جهاد رجل وقالوا: يا رسول الله، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان. قال النبي: هو في النار. لهذا يترك القطع والجزم. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إن كان من باب أن يحمسهم على الدعاء له، من باب أن يقتدي الناس بفعله، هذا الإنسان يا أخواني مات اليوم، وهذا الإنسان ما علمناه إلا على خير، هذا الإنسان لطالما جاهد، لطالما صنف، لطالما درس، لطالما كذا، فنرجو أن يرحمه الله سبحانه وتعالى، من باب تحميس الناس على الدعاء لا بأس. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الملك وعبد الله بن يزيد قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي قال: أتيت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب فمر بجنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني عليها على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالث فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة قالوا خيرا أدخله الله الجنة، قلنا: أو ثلاثة. قال: أو ثلاثة. قلنا: أو اثنان. قال: أو اثنان.
نعم. هذا ليس على القطع والتعيين، ليس على القطع والتعيين، لكن نقول نرجو له الخير. فانتبه، هذا النص يستفاد منه فائدة، يعني ما يقطع لواحد بعينه إذا شهد له أربعة أنه من أهل الجنة، لكن نقول نرجو له. فهنا قول النبي قالوا خيرا أدخله الله الجنة، يعني هذا من أسباب دخوله الجنة، لكن هو من أهل الجنة لا يقال هو من أهل الجنة إلا بالنص، لكن أدخله الله الجنة بمعنى أن هذا من أسباب دخول الجنة. كذلك المسلم الذي يصلي عليه 30 أو 40 لا يشركون إليه شيئا فيشهدون له فيدعون له، فهذا أيضا إلا أدخله الله الجنة، هذا من أسباب دخول الجنة، لكن لا نقطع الواحد بأنه من أهل الجنة. نعم. حتى لو جاء النص في النوع لا في التعيين، فإننا لا نقطع لمعين، يعني ما نأتي نحن بالنصوص التي في أعمال وأنواع فننزلها على الأعيان. ولهذا وجه العلماء كلمة أبي بكر رضي الله عنه لما قال: لا حتى تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. طبعا من رأى ما أن مانع الزكاة كفروا قال بهذا، قال بأن أبا بكر رضي الله عنه إنما حكم عليهم أنهم في النار، وهذا لا يكون إلا في الكفر. ومن قال أن هذا إما أنه محمول على قوم فعلا كانوا مرتدين الردة التي يخرجهم من الإسلام، وإما أن هذا على باب ذكر وعيد العمل، تشهد أن قتلاكم في النار وأن قتلانا في الجنة، أي أن عملكم مردود وأن عملنا مقبول، أن عملكم سبب في دخول النار وأن عملنا سبب في دخول الجنة. أما أن يدخل معين الجنة أو النار هذا عند الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال الله أعلم بمن يكلم في سبيل. طب قتلنا في الجنة على وجه التعيين كيف؟ نحن نعم أتينا بسبب من أسباب دخول الجنة وهو القتال الحق، وأنتم أتيتم بسبب من أسباب دخول النار. أما أنه يقطع لكل من قتل مع علي مع أبي بكر في الجنة ولكل من قتل مع علي أنه في النار، هذا لا يقطع له إلا بالنص، بهذا تجتمع النصوص. وبهذا وجه الأئمة أيضا كالشافعية رحمه الله تعالى وجه هذا الكلام، وابن قدامة رحمه الله تعالى وجه هذا الكلام، فدلاله على أن النصوص لابد أن نتبصر فيها وأن نعيها وأن نعلم ما فيها على وجه الدقة، ونجمع النصوص كلها ونقول فرق بين النوع وبين المعين. العين هذا المعين هذا لابد فيه من نص، هذه القاعدة العامة. ولا نشهد لأحد من القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، ولكن نرجو للمحسنين الجنة ونخاف على المسيئين. ونقول إن شاء الله إن اتفق أهل السنة على الثناء على رجل فإنه يرجى له الخير بإذن الله تعالى، هذا عاجل وبشرى، وهذه من أمارات قبول العمل بإذن الله تعالى. ونقول أهل السنة الخلص لا من ينتسب إلى السنة وليس من أهلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. النهي عن سب الأموات. قال: أخبرنا حميدة بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان: أهله وماله، ويبقى واحد: عمله. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد.
طيب، وجه الحديث الثاني والثالث في الباب ما هو؟ الأول واضح: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. طبعا سب الأموات ليس يدخل فيه، أو نهي عن سب الأموات ليس يدخل فيه ذكر هؤلاء إذا كانوا أهل البدع والشر، ذكر ما عندهم من الشر فلا يدخل في هذا الباب. نعم. إنما إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية. فما وجه الحديث الثاني؟ نعم، الإشكال الحديث الذي بعد. نعم، نفس المسألة. نعم، لكن لما نقول مثلا في الحديث الثالث: وينصح له إذا غاب أو شهد، ينصح له إذا غاب أو شهد، فإذا غاب يعني إذا مات ينصح له إذا غاب أو شهد، بمعنى أنه يدعى له وأنه يذكر بالخير لا أنه يذكر بالشر، لأن هذا يتنافى مع النصح له. نعم.
قال: الأمر باتباع الجنائز.
لمن؟ ذكر أوصاف أفضل، ولو قلت عليه من الله ما يستحق لا بأس، لأنك فوضت الله عز وجل في ذلك. نعم. ذكر ايه؟ صحيح. لا احنا كلام صفة عامة، لأنه يدخل هذا لا يدخل فيه، لا يدخل فيه أن تذكر ما عنده، وليس يدخل في السبب، ليس يدخل في السبب. نعم.
قال الأمر باتباع الجنائز. قال أخبرنا سليمان بن منصور.
ولهذا الحديث الذي مضى لا تذكر هلكاكم إلا بخير، إلا بخير. نعم.
قال أخبرنا سليمان بن منصور البلقي قال حدثنا أبو الأحوص حا وأنبأنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد قال هناد قال البراء بن عازب وقال سليمان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا البخاري كان بوى بإيه على هذا بإيه لابدك شاء الله. نعم.
قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقصية والاستبرق والحرير والديباج.
نعم. ففيه فضيلة اتباع الجنائز، وأنه من حق المسلم على المسلم أيضا، من حقه عليك، وهذا حق مستحب، حق عليك موجب الإخوة أن تأتي وأن تدعو له وأن تصلي عليه. نعم. هذا من حقي عليك. نعم. الترحم لا ترحم على أهل البدع إلا إذا تعلقت، إذا كان الإنسان ضعيفا أو كان خائفا أو كان كذا فيقولها من باب المجاملة، لكن الإنسان يهجر الترحم على أهل البدع، يهجر الترحم، لكن لو فعلها واحد هذا جائز، هذا جائز، لأنه ليس بكافر طالما أن بدعته ليست مكفرة، لكن الإنسان يهجر الترحم كما يهجره حيا إذا كانت المصلحة في ذلك، يعني هجر الترحم عليه والصلاة عليه كهجره في حياته، الكلام واحد والباب واحد، كانت مصلحة شرعية تتعلق بذلك فعل، وإلا فلا يفعل. بعض الناس مثلا لو ترك الترحم عليه أمام بعض الناس تركوا دعوته، أو مثلا يعترض على الترحم فقد يتركون دعوته، أو يتهمونه بأنه تكفيري يكفر الناس، لأن الناس لا يفهمون، يظنون أن ترك الصلاة وترحم يعني لكونه كافرا، فيتهمونك بأنك تكفيري. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل من يتبع جنازة،
أو يقوم الواحد في جنازة مبتدع ويقول للناس هذا مبتدع ولا ترحموا عليه، فيقوم أهله عليه فيقاتلونه، هذا ليس من المصلحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فضل من يتبع جنازة.
والنبي لما صلى على عبد الله بن أبي ليس يستحق هو الصلاة، النبي يعلم أنه لا يستحق هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل قوما، فهذا الرجل وراءه قوم، النبي صلى الله عليه وسلم يعامل قوما ويدفع شر قوم وأيضا يفتح قلوبهم للإسلام، فرأى النبي المصلحة، يعني عمر يغار ولا يريد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من عمر، لكن النبي يرى ما لا يرى عمر، يرى ما لا يرى عمر، يعني ولهذا مثل هذه المسألة إخوان قلنا تكرارا ومرارا أنها إذا بنيت على دين فلا ينبغي لأحد الناس أن يطعن في أحد بسبب هذا، أنت لا تذهب لجنازة فلان غيرك قد يذهب، ليه؟ لأنه يترتب على ذلك مصلحة، هو صهره هو كذا، ولو لم يذهب لحصل قطيعة رحم كبرى وكذا، أو مثلا هو شيخ وهذا رجل من علية القوم لو لم يذهب إليه لحصل بذلك ضرر شديد تتأثر بذلك الدعوة، تقول شبه الشيخ فلان راح ليه والشيخ علان راح ليه أو كذا، أو رجل تتألف قلبه رجل ضعيف الحرب عليه سجال بينك وبين المبتدعة، هو طار مع هؤلاء وطار معك، فلو مات زوجته أو مات ولده لا تذهب إليه بينما يحتضنه أهل البدع والأهواء، هم الذين يقوم على التقصير والتكفير والصلاة والدفن ويقفون معه ويقفون ليلة كاملة معه وكذا، وأنت فضيلتك تركت كل هذا. هنا أعنت الشيطان عليه لأنه سوف يكون قريبا من هؤلاء أو في عرس عنده أو إلى آخره. هذه أمور تراحة طالما أنها لله سبحانه وتعالى، طالما أن الإنسان يقصد بذلك مقصدا شرعيا، ما يقصد بقى أنه مثلا أخي ولا أريد أن أقطعه ويقطع غير أخي مثلا، لا. إذا لم تكن مصلحة أو خوف مفسدة، إذا لم تكن مصلحة شرعية أو خوف مفسدة شرعية، فالإنسان يترك المجاملات في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فضل من يتبع جنازة.
نعم. هو فهم ان الامر في عياده المريض واجب، لان الحقوق هذه بعضها واجب وبعضها مستحب، يعني لا تاخذ كل الحقوق حكما واحدا. نعم.
قال: فضل من يتبع جنازة. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عثر عن برد أخي يزيد ابن أبي زياد عن المسيب ابن رافع قال: سمعت البراء ابن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط.
نعم.
قال: مكان الراكب من الجنازة. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا عبد الواحد بن واصل قال: حدثنا سعيد بن ابن عبيد الله وأخوه المغيرة جميعا عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال: مكان الماشي من الجنازة. قال: أخبرني أحمد بن بكار الحراني قال: حدثنا بشر بن السري عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا همام قال: حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالما أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة، بكر وحده لم يذكر عثمان. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب مرسل.
نعم. يعني إذن يكون مكان الراكب خلف الجنازة، وأما الماشي إن شاء مشى أمامها وإن شاء مشى خلفها. نعم. يعني الماشي الأمر بالنسبة له سهل، أما الراكب فيمشي أمامه يمشي خلفه. نعم.
قال: الأمر بالصلاة على الميت.
نعم. والطفل صلى عليه، يعني لا يترك الصلاة عليه، هذا من الأحكام يعني ما له علاقة بالمشي والركوب. نعم. نعم. لا جائز عادي، إن شاء مشى وإن شاء ركب. نعم.
قال: الأمر بالصلاة على الميت
ما لم يؤذي الناس. نعم. ويدعى له. نعم، يدعى له أن يكون مثلا شفيعا لوالديه. نعم. نفس الحب، ما لم يتعرض مع ذلك مصلحة أو يوقع نفسك حرج. نعم.
قال: الأمر.
نعم. هذا إذا صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقضي على كل شيء. نعم.
قال الأمر بالصلاة على الميت. قال أخبرنا علي بن حجر وعمر بن زرارة النيسابوري قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه.
نعم.
قال الصلاة على الصبيان. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة؟ خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم.
نعم. فالصلاة على الصبيان الدعاء لهم فيصلى على الصبي ولو توفي بعد يوم من ولادته بل لو نزل سقطا بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه. قول النبي هنا لعائشة رضي الله عنها أو غير ذلك، هل ممكن أولاد المؤمنين يدخلون النار ولا ماذا؟ إنه قال أو غير ذلك. نعم. نعم. يعني يكون من باب التأديب والإرشاد إلى أن الإنسان لا يقطع ولا يجزم بما لا يعلم، ولا إن شاء الله فأطفال المؤمنين في الجنة. وقال بعضهم بل يقال هذا في النوع لا في العين، وقال هذا في النوع لا في العين، يعني ما تقطع أن هذا المعين أنه يكون في الجنة، لكن قل أطفال المسلمين في الجنة ولا تقطع لمعين، ولا تقطع لمعين، لأن الإنسان من باب الأدب لا يجزم بشيء ولا يقطع بشيء لا يعلمه. لكن هذا القول يعني أظن أن القول الأول هو أوضح، وقيل لأن هذا كان قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المؤمنين في الجنة، فلما علم بعد ذلك جاز القطع بذلك أن أطفال المسلمين أطفال المؤمنين في الجنة. على كل متقرع عند أهل السنة والجماعة أن أطفال المسلمين في الجنة، أنهم في الجنة إن شاء الله، لأنهم على الإسلام ولأنه ليس عليهم ذنوب ولا معاصي ولا آثام ولا كذا، لأنهم غير مكلفين، فما هي الموانع التي تمنعهم من دخول الجنة؟ فالتكليف لا يكون إلا بالبلوغ، فهم في الجنة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى هم في الجنة بإذن الله. نعم. اي نعم. فقال طوبى لعصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال او غير ذلك، يعني او غير ذلك تقولين ما. نعم. أعيد يا محمد. هذا كلام ضعيف وكلام من نوع أقوى منه، هذا كلام ضعيف لأنه قد ثبت في النص أصلا أن إبراهيم عليه السلام حوله أطفال إبراهيم، فيقول يعني لو صح الإجماع فهو في غير مقصوص، هذا صحيح الإجماع في هذا لأن النصوص دل على هذا. هذه واحدة. الأمر الثاني في غير مخصوص، في غير مخصوص لو قال يعني الإنسان طالما المسألة ليس ترتب على عمل فيترك الإنسان انشغال بها ماشي، هذا كمسالك صح، كمسلك صح، إنسان لا يجزم لهذا بجنة وكذا، وإن كنا لا ننكر ذلك، وإن كانت النصوص أتي بذلك. أما مسألة أنه مبنى على إيمان أبويه وهذا غيب، وهذا غيب، احنا لنا الظاهر، لنا الظاهر، حتى لو جزم إنسان بهذا والله يتولى العباد، الله أعلم، ما في إشكال. مثل الكافر، فنحن نقول إجمع على أن من مات على الكفر مخلد في النار خلاص. لكن محمد إبراهيم علي فلان هذا، إحنا إذا مات ورأينا مات على الكفر، مات على الكفر يجوز تعيينه في النار، لكن مع ذلك نقول ما مسألة لا ترتب عليها عمل عندك، لا تشغل بالك، لا تشغل بالك، الله عز وجل أعلم بحاله. لكن نحن نعامله معاملة الكفار، نعامله معاملة الكفار وكذا، ونقول هو من أهل النار كما جاء في بعض النصوص بشره بالنار إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار أو كذا. لكن أنه قد يكون في علم الله سبحانه وتعالى شيء لا نعلمه، شيء لا نعلمه، هذا لمن علم موته. أما من لم يعلم موته فنجري عليه هذه الأحكام، أحكام الكفر، ولكن نكل أمره إلى الله سبحانه من جهة إيه؟ من جهة أنه في النار أو كذا، نكل علم ذلك الله سبحانه وتعالى. فنفس المسألة هنا أيضا، أبواه مؤمنان ومسلمان، وهو ولد لهما، فتكون أحكام الدنيا على هذا الأمر. إذا كان بقى عند الله سبحانه وتعالى شيء آخر أن هؤلاء ليسوا مؤمنين وليسوا مسلمين، الإسلام المقبول، هذا عند الله سبحانه وتعالى. ثم في نقطة أخرى، وهو أن هذا إذا ولد من أبوين مسلمين في الظاهر، حتى ولو كان أبواه غير مسلمين وهو في بلاد الإسلام وظاهره الإسلام وعلى أحكام الإسلام، هل لو كان أبواه مثلا كافرين هل يقدح ذلك فيه؟ إذا عرفنا أن أصل المسألة وهي أن الولد إذا كان من أبوين كافرين فإن الصحيح أنه في الجنة أيضا، حتى ولو كان من أبوين كافرين فإن الصحيح أنه في الجنة، لكن أحكام الدنيا فقط هي التي تجري عليه من الكفر، فأحكام الدنيا فقط، إنما هو في الجنة إن شاء الله تعالى. طيب وهذا أجرين عليه أحكام الإسلام، ليه؟ لأن الظاهر الإسلام. إذن معرفة أن علم الله عز وجل بأن أبوي ليس مسلمين على الحقيقة لا يضر الولد، في النهاية لا يضر الولد، لأن إن كان كافرين على الحقيقة حتى بما نعلمه نحن فهو في الجنة إن شاء الله، بيد أن أحكام الدنيا تجري عليه. طيب لو كان منافقين فإن نجري عليه أحكام الإسلام وهو في الآخرة في الجنة إن شاء الله، إذن لا يؤثر هذا، لا يؤثر هذا. نعم.
قال الصلاة على الأطفال
كما الأوجه التي ذكرناها، إما أن هذا من باب الأدب والإرشاد وكذا، إما أن هذا كان في حال عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم علم النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل والأولى، مثل لا تفضلون على الأنبياء، مثل هذا يقال هنا أيضا. لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. نعم.
قال الصلاة.
نعم. إذا مر 120 يوم يصلى عليه نفس الأحكام ويسمى ويعق عنه. نعم.
قال الصلاة. نعم. قال الصلاة على الأطفال. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن عبيد الله قال سمعت زياد بن جبير يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل صلى عليه. قال أولاد المشركين. قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد عن قيس هو ابن سعد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال خلقهم الله حين خلقهم وهو يعلم بما كانوا عاملين. قال أخبرني مجاهد بن موسى عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين.
وهذا قول من الأقوال, يعني قول من الأقوال اعتمد على هذه الأدلة. والذي قال هنا الله أعلم بما كانوا عاملين هو الذي قال بأنهم في الجنة لما أخبر عن رؤيته ورأى أنهم حول إبراهيم عليه السلام. نعم, فيقال نفس الكلام. إما أنه أيضا لن نشتغل بهذا ونفوض علم ذلك الله سبحانه وتعالى فيكون من باب الأدب والإرشاد, أو يكون قبل العلم بأن هؤلاء إن شاء الله يكونون من أهل الجنة. نعم, تعلق على إيه؟ على هذه أولاد المشركين. لا, في أولاد المشركين. خاصة في المسلمين كثير. لا, المهم بعد ذلك
قال الصلاة على الشهداء.
في قولنا في أنهم في الجنة, قول الأول. نعم, هو الصحيح لأن النص فيه. نعم, ومن مات ايه؟
نعم لا يظهر صوابه، الشيخ معلق على الحديث الصحيح الورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين. أما لو يمتحنون فكما ذكر أهل العلم أن هذه الحديث لا تصح، سأتم امتحانها ولا تصح، والصواب أن الجميع في الجنة إن شاء الله تعالى. لكن مع كونين في الجنة الإنسان لا ينشغل بتعيين أحد، لأن هذا لا يترتب عليه عمل، ولو عينه ما يبعد. نعم نعم أنا ما أدري، هو الكلام كله الآن لأنهم لم تبلغوا دعوة. أنا ما أدري فين الحديث، الحديث الصحيح الوارد إيه ثمرة صحيح يقطع خلاص. إيه نعم نعم نعم، والحديث فيها خلاص، الحديث فيها واضح، وهذه الأحاديث كما قلنا إما محمولة قبل العلم بهذا أو محمولة على التوجيه والإرشاد ألا يجزم الإنسان بشيء منها، لا ينشغل بهذا. نعم 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 الله من سعيد نحن نقول يقول الله وعلى بكرهم يعملون، هذا قبل العلم بينهم أهل الجنة، نحن علم قبل العلم، الله أعلم وكان يعملون، والله أعلمنا أنهم من أهل الجنة، أو يكون هذا من باب التوجيه أيضا، من باب التوجيه لا تنشغل بهذه الأمور التعيينات وكذا لأنه لا يترصب عليها عمل. نعم مثل إيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه أو غير ذلك. نعم
قال الصلاة على الشهداء. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قال أخبرني عكرمة ابن خالد أن ابن أبي عمار أخبره عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء فدفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا. وأشار
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظن كعز الأعراب عموما، فأراد النبي أن يؤلف قلبه وقال استوصوا به خيرا، أوصى به النبي بعض أصحابه، فلما كانت غزوة غنم النبي فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي، فأخذه فجاء به النبي فقال ما هذا؟ قال قسمت لك. قال ما على هذا اتبعتك،
ولكني تبعتك على أن أرمى إلى هاهنا، وأشار إلى حلقي بسهم، يعني ما أريد مالا، أنا أريد الشهادة. ما هو أكبر. نعم.
قال: وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا.
يصدق.
إن تصدق الله يصدقك. قال: فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك.
الله أكبر. هنيئا له. من هنا قالوا: الصلاة على الشهداء. فمسألة الصلاة على الشهداء مسألة خلافية. بواب قال: الصلاة على الشهداء، ثم قال: ترك الصلاة عليه. نعم.
قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم. قال: ترك الصلاة عليهم. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر دفنهم في دمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا.
وهذا المعروف، هذا هو المعروف. وهذا إما يحمل على الدعاء مثل شهداء أحد صلى عليهم صلاة على الميت، يعني دعا لهم دعاءه على الميت، وليس يعني الصلاة هي الصلاة المعروفة، وإنما هي الدعاء. ولعل هذا حمل مع هذا الرجل، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر فضله أو كذا، لكن المحفوظ أنه لا يصلى على الشهيد ويترك الصلاة عليه، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ. نعم. لم ايه؟ نعم. انه يقول اتفق الحفاظ على هذا، انه ما صح في الصلاة على الشهيد شيء. نعم. نعم. على بعض ايه؟ هذا لعله في الاول، هذا في اول امر لعله، هذا اذا صح. نعم. قال ايه؟ مش يقصدك يا مرتضى. اي نعم. اي نعم. اللي فهو محتمل يعني، لكن ممكن الضعيف 70 او صلى 70. نعم. تمام. نعم. المهم المحفوظ ترك الصلاة على الشهيد. نعم. وحتى لو ورد بعد بعض المرات، فإما أن يكون هذا قبل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الشهيد، يكون هذا قبل، أو يكون هذا محمول على أحوال خاصة، لكن المحفوظ أنه لم يصح أنه لا يصلى على الشهيد. نعم. نعم. هذا قول مالك الذي سمعته من أهل العلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة على المرجوم. قال أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. قال: أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم، فلما أزلقته الحجارة فر فأدرك فرجم فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا ولم يصلي عليه.
نعم، مر معنا كلام أهل العلم فيه ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه، لأنه وحملوا على أنه لم يصلي عليه في اليوم الأول أو كذا وصلى عليه بعد ذلك. نعم.
قال
إيه في لم يصلي عليه؟ لا. لا، غير ماهي، انه ورد في بعض الروايات تقريبا صلى عليه. نعم، شاذ، صلى عليه شاذ. يدل على طهارة. هو لا شك أن الدماء طاهرة إلا ما كان مسفوح، لكن الدليل نفسه قد يقال هذا حتى ولو يعني على القول من يقول بالنجاسة له أن يقول هذا من باب الإكرام، من باب علامة على الطاعة، من باب كذا، فيكون من المستثنيات، له أن يقول ذلك، له أن يقول ذلك. لكن الدماء طاهرة، نحن طاهرة إلا إذا كانت مسفوحة. نعم.
قال رحمه الله: الصلاة على المرجوم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني زنيت وهي حبلى. فدفعها إلى وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت جاء بها فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟
نعم، هذا يرد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على مائز يعني زجرا لكذا. طب لماذا ما ترك الصلاة على الغامدية من أجل هذا؟ وكل تاب، سواء مائز أو الغامدية، كل تاب، فنفس العلة قائمة، نفس العلة قائمة. نعم. فإذا الإمام إن رأى ترك الصلاة أو إن رأى الصلاة، هذا للإمام. نعم. والمرجوم يعني في حد حتى يظهر الإمام الإنكار على هذه أصحاب المعاصي وعلى هذه المعصية، فلا يقترفها أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الصلاة على من يحيف في وصيته. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم عن منصور هو ابن ذاذان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: لقد هممت ألا أصلي عليه. ثم دعا مملوكيه فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4.
نعم.
قال: الصلاة على من غل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد قال: مات رجل بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم إنه غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز يهودا ما يساوي 2 درهم.
نعم.
قال الصلاة على من عليه دين. قال أخبرنا محمود بن غدانة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دين. قال أبو قتادة هو علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء. قال بالوفاء فصلى عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة يعني بن الأكوع قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صل عليها. قال هل ترك عليه دينا؟ قالوا نعم. قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه وعلي دينه فصلى عليه. قال أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس وابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن عليه دين سأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا قالوا صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي عليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته.
فإن ضمن أحد ما عليه من الديون صلى عليه. طب إذا لم يضمن أحد فينظر إن كان هذا الرجل من الذين يتهاونون بديون الناس ويأخذون أموال الناس ويتلاعبون بها فاترك الصلاة عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما إذا كان هذا الرجل صالحا ولا يأكل أموال الناس ولكن فقير مات ولم يسدد دينه فهذا تصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد أتلفها أتلفه الله. فصار هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي، إذن النبي ضمن، وبالتالي إذا ضمن النبي خلاص يصلي ولم يعد يسأل هل عليه دين أم لا، لأن النبي ضمن ذلك لما فتح الله عز وجل عليه. طيب مات النبي بقي ضمان الله عز وجل، وهو قوله في الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذن من الذي سيؤدي؟ الله عز وجل. يبقى أحدهم عرفنا ضمان النبي له، والآخر عرفنا ضمان الله عز وجل له. أما إذا كان متلاعبا يعرف أنه يتلف الأموال وكذا فلا شك أن هذا لا نصلي عليه ونبقى على الأصل. إذن عندنا أقسام. الأول كانت الأحاديث أن النبي يسأل هل عليه دين هل عليه كذا، فإذا كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم لأن هذه معصية، قال صلوا على صاحبكم. الثانية أن النبي لما فتح الله سبحانه وتعالى عليه قال من ترك دينا فعليه، إذن صار هو الضامن. الأول ما كان النبي يصلي على هذا إلى أن يضمنه أحد، بعد ذلك صار النبي هو الضامن. طيب اليوم إذا كان رجل فقير وقد أخذ أموال الناس ومات ولم يسدد وليس هناك من يضمنه، نصلي أو لا نصلي؟ طبعا مقصود أهل الصلاح، وإلا عموم الناس يصلون أيا كان، المقصود أهل الصلاح. نصلي ولا ما نصلي؟ كان رجلا صالحا وعليه دين ولا مات ولم يستطع سداده، نصلي عليه لأن الله عز وجل ضمن في هذا وقال ومن ترك من أخذ أموال الناس وداها أدى الله عنه. هذا الذي يظهر لنا من مجموع هذه الأحاديث كلها، وبالتالي تجتمع الأحاديث في الباب، يعني كيف أترك الصلاة عليه والله عز وجل ما عنفه، والله سبحانه وتعالى قبل منه وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أدى الله عنه، معنى ذلك أنه لم يبق له ما ينقم عليه. فعلامة ترك الصلاة وترك أهل الصلاح الصلاة زجر. طب زجر عن ماذا هنا؟ نزجر عن ماذا؟ رجل فقير محتاج وأخذ أموالا لحاجة ولم يستطع سددها، نقول للناس من كان محتاجا فلا يطلب من الناس مال؟ نزجر عن ماذا؟ أما الذي يأخذ أموال الناس ويريد إتلافها، نعم هذا الذي نزجر الناس عن مثل هذا الصنيع. لكن هذا المؤمن نزجر الناس عن ماذا؟ ما عاد في زجر. ولهذا الأب إذا قتل ولده فلا يقتص منه، لأن القصاص زجر وجبر. طيب زجر في ماذا؟ هذا الأب الذي يقتل ولده نقول لا يقتل، فيقول قائل طيب فين الزجر للناس؟ نقول عاطفة الأبوة كفيلة وكافية بأنها تزجر الناس عن مثل هذا الصنيع. هذا وهو مرتكب إثما، فكيف بهذا الرجل الذي لم يرتكب إثما ولكن هذا الرجل مات وهو غير قادر على السداد؟ نعم. لا يتوسع في هذا، لكن يحسن الظن في ربه أن يكفيه، ما يحسن الظن يأخذ الديون وكذا، لا، أن يكفيه الله عز وجل. لكن إن كان محتاجا، على كل حال إن كان محتاجا له ذلك، نعم، لكن لا يتوسع. ولا يعاقب. هذا كان، يعني هذا كان أولا، وهذا قد يحمل على رجل معين، إنما النبي أعطى حكما عنه أدى الله عنه، ومن أدى الله عنه فلا يعاقبه. نعم. برض الآن برض جلد ضعيف ضعيف. نعم. أي نعم. ماله بقى؟ وعرفت إن عليه دين، يعني وانت عارف ان عليه دين، يعني في احد قال عليه دين؟ طالما ان نبني على الاصل، طالما اننا لا نعلم عنه انه يريد اتلاف الناس، فالاصل انه يريد الاداء. نعم. يعني ما قام خاصية لزمه، اذا ضمن لزمه. نعم. هو له تركة ولا ما له تركة؟ ليس يجب عليهم، لكن الأفضل.
قال ترك الصلاة على من قتل نفسه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة زهير قال حدثنا سماك عن ابن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ثم انقطع علي ثم انقطع علي شيء خالد يقول كانت حديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم.
قال الصلاة على المنافقين،
يعني هذه الأبواب كلها في ترك الصلاة على أصحاب المعاصي أصحاب الكبائر زجرا لهم، هذا هو الأصل. نعم.
قال الصلاة على المنافقين
الايه؟ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، هذه عقوبته لولا المانع، ومانع التوحيد اعظم من الموانع، هذه عقوبته لو لم يكن هناك مانع، واعظم الموانع موانع التوحيد، مانع التوحيد، لانه لو خلد فيها مخلدا ابدا على ظاهرها معنى ذلك انه يكون كافرا، والنبي قال صلوا على صاحبكم، ما اعتبره كافرا، ما اعتبره كافرا، لأن نجمع بين النصوص. هذه عقوبته لو لم يكن مانع، ومنع التوحيد أعظم الموانع. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الخلود وكذا في لغة العرب قد يطلق المؤقت وقد يطلق يراد به المؤبد، فهذا أبدا في عقوبته التي قدرها الله عز وجل. نعم. اي نعم. نعم.
قال الصلاة على الملائكة. قال الحافظ في الفتح: وقد تمسك بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة، منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر خالدا مخلدا. وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وهو أصح، لأن الروايات صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون. وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراد. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل: التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة، وهذا أبعدها.
إيه نعم، لأنه ورد أبدا يعني. وأصح هذه الأقوال هو أن هذه عقوبته إلا أن يكون مانع، ومنع التوحيد هذا من أعظم الموانع. نعم.
قال: الصلاة على المنافقين. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا وأعدد عليه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني قد خيرت فاخترت، فلو علمت أني لو زدت على 70 غفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. قال: الصلاة على الجنازة في المسجد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد.
كما قلنا بأن الصلاة على المنافقين من علم منهم بعد الآية، من علم منهم بالنفاق فإن هذا لا يصلى عليه، أما من لم يعلم فإنه يصلى عليه. طيب، اليوم معروف النفاق خفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعلم وما نعلم؟ كيف نعلم وما نعلم؟ هنا نأتي لحكم الزنديق والذي يظهر نفاقه، فمن الناس من يظهر نفاقه، فإن المعرفة عن أمر بطريقين: إما بوحي وقد انقطع الوحي، وإما بما يخرج من لسانه من زندقة وبغض للإسلام والمسلمين، هذا زنديق، هذا كافر، لا يصلى عليه، فقد ظهر النفاق على لسانه فنعامله بما ظهر. وأما من كان مخفيا لا يعلمه أحد فهذا نصلي ولا نمتنع، لأنه ليس عندنا علم بنفاق. نعم.
قال: باب الصلاة على الجنازة.
ماله يعني؟
قال باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
نعم، فيجوز الصلاة في المسجد على الميت، لكن هذا نقول جائز، والسنة أن يصلى عليه في المصلى، وهذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم، غالب حاله أن يصلي على الجنازة في المصلات، لكن إن احتاج إلى ذلك وصلى في المسجد فلا بأس، فيجوز الصلاة في المسجد. نعم.
قال الصلاة على الجنازة بالليل. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن
شك. ليس هناك اليوم عند الناس مصليات خاصة إلا في بعض الأماكن، في بعض البلدان هي مصلى العيد، يعني مصلى العيد هو نفس مصلى الجنائز وكذا، لكن إذا لم يكن مصلى مخصوص فإن الإنسان يصلي في أي مكان خارج المسجد، هذا يسمى كله خلاء. نعم، يعني ليس بلازم يكون الخلاء خارج البلدة، لا، حتى لو داخل البلدة، خلاء داخل البلدة المهم يصلى عليها خارج المسجد. نعم.
قال الصلاة على الجنازة بالليل. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال اشتكت امرأة بالعوالي مسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها وقال إن ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها، فتوفيت فجاءوا بها إلى المدينة بعد العتمة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام، فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقة، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا فسألهم عنها فقالوا قد دفنت يا رسول الله وقد جئناك فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك. قال فانطلق يمشي ومشوا معه حتى أروه قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا وراءه فصلى عليها وكبر أربعا. قال الصفوف على الجنازة.
قال هنا يتجه إلى القبلة، ما توجه إلى القبر إلا إذا كان القبر بينه وبين القبلة، فإذا كان القبر بينه وبين القبلة جعله كالجنازة تماما، أما إذا كان القبر ليس في اتجاه القبلة فإنه يتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر، ثم يكون توجهه إلى القبلة. نعم. الصلاة اللي هي الفريضة والنافلة، لكن صلاة الجنازة مستثناة ثبت بها النص، ولهذا لا يصلى في المساجد المقبورة ولو صلاة الجنازة، فإن قال القائل كيف وصلاة الجنازة ورد أنها تصلى في المقبرة وغايتهما في هذا المسجد أنه كالمقبرة، نقول المقبرة أباحت الشريعة قصدها لتلك الصلاة، أما المسجد الذي فيه قبر نهت الشريعة عن قصده في الصلاة ولم تستثني، وهذه مسألة دقيقة يا أخوان، لبعض الناس يقول خلاص أنا أصلي في مسجد مقبور زي أبو غنام الذي لا أعرفه ولا أعرفني، لو قال نصلي عند أبو غنام صلاة الجنازة نقول لا يجوز الصلاة في أبي غنام صلاة الجنازة، ليه؟ لأن الشارع نهى عن إتياني هذه المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور الأنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، مطلق السجود هنا. نعم، فإن قال هي بغير سجود لكن نقول صلاة، لأن السجود أعم، السجود يعني العبادة المشروعة، سواء كانت قرأت قرآن سواء كانت كذا، ولهذا بعض الإخوة يقول هل الحقيقة في حرج شديد، الحقيقة يعني أعانهم الله الحقيقة، أنا أعتبر أشد ابتلاء يبتلى به إخواننا الأئمة مسألة المساجد المقبورة هذه، إما أن يبتلى بإمامتها أو يبتلى بإعطاء دروس فيها، أعتبر هذه من أشد الابتلاءات صراحة، فيقول طيب أعطي الدروس، فكان بعض الناس يروح يعطي الدرس ويمشي قبل الصلاة، صار في إلزام لابد يجلس يصلي كمان، فهذه مشكلة ماذا يصنع؟ ينكر ولا يحضر ولو أدى إلى ما أدى، ومن يتقي لا يجعله مخرجا. مشكلة مصيبة هذه. مش كده انا اقول هي ده هو ده البلاء هو ده البلاء صراحة. المشكلة كمان هو انكرت ينكر عليك طبعا انكر شديد. ولو انت غبت عن مقراه نص ياخدوا الراتب كله. لا يعني لو غبت عن مقراه لا المقراه مش عارف بمية وكذا عموما ما نجع بالاموال صراحة. لا يحاربون الإرهاب أمثلة ولا يحاربون الإرهاب وهذا هو الإرهاب لما يحارب الإرهاب أهل السنة. الله المستعان الله المستعان. والله لو أنت في حاجة ماسة الإنسان ما يستغنى عن هذا الراتب أبدا فإلا فإن جاز له نطق بالكفر في حال الإكراه فهذا مع الإكراه والإنكار ما استطاع ذلك سبيلا بس لا يصلي لو صلى صلاة بطيئة فهذا ليس ممن اتخذ القبر مسجدا من اتخذ فيه اشعار انه اتخذه برضا منه باختياره. اما هذا ما اتخذ هذا اسقط عليه اسقاطا فيكون هذا اكراها والاكراه في الكفر لا يكون الا بالقتل. اما في غير الكفر فاحوال الاكراه اخف منها الضرب منها السجن منها التهديد بالراتب هذا كله إكراه بالمال يعني هذا كله إكراه يصح. إنما في الكفر لا ما يصح الإكراه إلا بالقتل. ما يتخيروش من بعض ما يتخيروش عن بعض إخواني ومسجد فيه قبره وإمام إخواني كمان ما يتخيروش عن بعض يعني. لا هي الإدارة إخوانية. نعم لو إيه هي زية حب غنم والثانية مع الدم نفس المسألة. على كل أنت تنكر بقدر الثقات ماشي.
قال الصفوف على الجنازة.
نعم
قال
نعم ما فيش مشاكل يعني ما فيش مشاكل لو ما في سبيل لو ما في سبيل ما مشكلة. هو الاخ الاثم والاخ مو باثم العبرة ليست انه موجود في ميت او لا العبرة يعظم هذا المكان ويقصده الناس. هل يعظم هذا المكان ويقصده الناس؟ خلاص ده وثن.
قال الصفوف على الجنازة. قال اخبرنا محمد بن عبيد عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه فقام فصف بنا كما كما
يعني هذه اضيفوها للمسائل اللي هي مضايق بسبب يعني عدم التزام الناس بالشريعة. مسألة عدم اقامة الحدود فماذا يصنع الناس اليوم؟ هل يأخذون اموالا يكون التعزير بالاموال في من تعدى بزنا تعدى بقذف تعدى بكذا فهل الناس لما يحكمون باموال وكذا هل ياخذها ام لا؟ هذه المسائل يعني المضايق. وايضا مساله الامامه في هذه المساجد والالزام بدخول هذه المساجد هذه كلها من المضايق الحقيقه. نعم وليست المضايق من قبل الفتوى فالفتوى معروفه الأموال في الحدود هذه باطلة لا تصلح لابد من الحد لكن حد ما يقام. فالفتوى سهلة، والمساجد المقبورة لا تقصد ولا يجوز أن تأتيها، هذا الفتوى سهلة، لكن بيترتب على ذلك ضرر، وليس كل أحد يستطيع أن يترك راتبه، ليس كل أحد يستطيع أن يترك راتبه. هذه من المضايق الشديدة بسبب شؤم عدم سير الناس على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم والله ما أعلم مخرجا، يعني مسألة المقارئ وكذا مخرج على مضض في حديقة، لكن الإمامة لا، الإمامة ما فيها مخرج، إمامة هذه المساجد ما فيها مخرج، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. نعم. أما مسألة الحدود وخلافه والله لا أدري، لا أدري، يعني يحاول يحكم بكل حاجة قبل هذا، إنه يعنف، إنه يشدد عليه، إنه كذا، إنه ما أدري، لكن لا تحكم بمال. هل في الشريعة لو واحد اعتدى على بيت فسرق يضيفون إلى الحد حكما في الحرمة، يعذرون في حرمة البيت؟ لا، ما عندنا هذا، لكن ممكن نقول هات الفلوس اللي انت خدتها، هات الفلوس اللي انت خدتها، يرجع الفلوس اللي خدتها، والحد اللي سقط اسمه على من عطل. تعمل بأي حديث العسيف لما حكم عليه بمال وكذا رد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مشكلة في العرض، مشكلة زنا تعمل فيه ايه؟ مشكلة، هذه مشكلة. ممكن بقى ايه يتسجع فور التغريب، ان كان غير محصن هذا يسجن، يعني يبلغ فيه ليسجن، يبقى اسمه تغريب، مثل التغريب، يبقى اخذ جزء. ولهذا هم يروحوا للقانون بقى، هم يروحوا عندهم هناك بيضربوا فيه ويعملوا فيه وخلاص بعيد عننا. اما احنا ماذا نصنع؟ نعم.
قال ان اخاكم النجاشي نعم. قد مات.
لا، القبر ده كان خارج حدود المسجد، يعني هذا جدار وهذا جدار، فهذا لا اشكال. اما داخل المسجد ايا كان بقى، في مؤخره المسجد، في مقدمه المسجد، هذا طالما مسجد بني على قبر، أولئك إذا مات في مغرجه الصالح أو عبد الصالح بنوا على قبر مسجد. كيف يعني؟ بابه فين؟ بابه من داخل المسجد؟ يعني زي الغرفة كده؟ أدخل من المسجد عليه؟ للمسجد، يعني ممكن أدخل إليه من المسجد، خلاص داخل المسجد هذا. ولو ولو، لكن يكون بابه خارج على الشارع وليس والجدار فاصل بينه وبين المسجد، لا إشكال، لا إشكال طبعا عند الاضطرار يعني، لكن نقول من جهة صحة الصلاة لا، الصلاة صحيحة، لأن المسجد لم يبنى عليه حتى لو كان معظم، فالإثم على من عظمه. نعم.
قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقام فصف بنا كما يصف على الجنازة وصلى عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم فصلى عليه وكبر 4 تكبيرات. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه بالمدينة فصفوا خلفه فصلى عليه وكبر 4. قال أبو عبد الرحمن ابن المسيب إني لم أفهمه كما أردت. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الزبير.
من أسائي ابن المسيب إني لم أفهمه كما أردت. يعني عائد الى اجتماع ابن مسيب مع ابي سلمة. نعم.
قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخاكم قد مات فقوموا فصلوا عليه فصففنا عليه صفين. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال سمعت شعبة يقول الساعة يخرج. قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال كنت في الصف الثاني يوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت.
هذا الصلاة على الغائب لانه لم يصلى عليه هناك. النجاشي لم يصلى عليه لانه ما احد يعلم باسلامه. وفي ان الانسان اذا اخفى اسلامه فاتى ببعض الواجبات فيقبل منه ولانه كان جاهل بجل احكام الاسلام لأنه لم يكن أحد يبلغه فهو أتى بالمستطاع الذي يعلمه لكن على اعتقاد صحيح وعلى نطق بشهادتين والواجبات أتى منها ما يعلمها. نعم. هل يعدد الصفوف؟ أما إذا صلى في المصلى فالمصلى يعدد فيه ما في مشكلة. أما إذا صلى في المسجد والمسجد مضبوط الصفوف فهل يعدد في الجنازة؟ إن كان هناك صفوف يعني عدد يكفي صفوف لو تم صفوف المسجد فلا يكثر الصفوف إنما يكفينا صفين ثلاثة أربعة خمسة يكفينا فيتم يتمم الصف الأول في الأول. أما إذا ما كان إلا صف واحد فهل يعدد الصفوف؟ الذي يظهر لي أن المسجد لا لأن النبي قال أتم الصف الأول فأول في العموم هذا في العموم. فإذا صلى في المسجد فعلى حسب صفوف المسجد إذا صلى في المصلى عدد الصفوف هذا الذي يظهر لي. كيف عدد؟ لا المهم أن يحصل صفوف خلاص صفين ثلاثة أربعة. نعم.
قال الصلاة على الجنازة. نعم. قائمة
إذا أمر ولي الأمر بالصلاة على غائب وأنا هذا القول عندي مرجوح وأنا أرجع غيره فأصلي على الغائب ولا أظهر مخالفة ذلك. نعم.
قال الصلاة على الجنازة.
نعم. ما في مشكلة المهم الصلاة صلى عليها خارج المسجد ما في مشكلة.
قال الصلاة على الجنازة قائمة. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة عن ثمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وصفها.
قام شفت دقة النساء وفي التبويبة الصلاة على الجنازة قائما يعني أنت تقوم. طيب لو صلى الإنسان جالسا مع القدرة فما حكم الصلاة؟ ليه؟ قول يا عبد اللطيف. هو الإشكال كده. ما هو الإشكال ما إحنا لا نتكلم عن نافلة ولا نتكلم عن فريضة على الأعياد. فصلاة الجنازة فرض كفاية، هل نلحقها بالفرض وبالتالي لا تصح إلا قائما، ولا نلحقها بالنافلة؟ كيف كيف يعني؟ أيوة يلزمه السنة ولا يلزمه الفرضية؟ أي أنت بتغلب الفرضية يعني، يعني أنه لا يجوز أن يجلس على اعتبار أنه لما دخل في هذا الفرض يلحق أحكامه، لكن هو الفرض هنا كفائي ولا عيني؟ يعني بدخوله وجب الإلزام بأحكام. لا عادة عندنا نوافل لا تصلى في البيت، عندنا نوافل لا تصلى في البيت. صلاتك أن مش صلاة المجموعة، صلاتك أن ليه عشان هو ما قصد فضل يعني. ايوه بس علاقة الناس بعضهم ببعض ايه؟ هذا من جهة الاجزاء على الميت، اذا صلى على الميت، لكن تبقى صلاتك انت حكمها. طب هذه فريضة، من الواحد بقى الذي يظهر أنه يقوم، أنه يقوم وأنها فرض. مسألة الفرض الكفائي، فرض الكفائي من جهة الأداء، إذا أدى الواحد هذه الفريضة سقط المطالبة على الآخرين فقط، فهذا من باب المطالبة لا من باب أصل الأحكام. فالمطالبة في الفرض الكفائي تسقط، خلاص تسقط عن الآخرين المطالبة. هذا الذي استفاده الآخرون من كلمة كفاية، وتبقى الأحكام اللي هي الفرضية، فرضية الصلاة على الميت على ما هي عليه، فتأخذ أحكام الفرض لا أحكام النفل. تأخذ أحكام فرض لا أحكام النفل. ليه؟ لأن الكفائي هذا الكفائي فيما يتعلق به ماذا؟ فيما يتعلق بأداء الآخرين، فيما يتعلق بأداء الآخرين. نعم في الموسوعة هات ساكن على صوتك. قاعد من لا يطيق، من أطاق وجب عليه. يعني هنا قال إنها تكون واجبة، القيام فيها واجب. نعم هذا الأشبه، كما قلنا مسألة الكفاية فيما يتعلق بتكليف الآخرين، أما فيما يتعلق بك أنت يا من تؤدى هذه العبادة فإنه يلزمك أن تأتي بها. كيف القيام أصل؟ القيام ثبت الدليل أن النافلة تختلف عن الفرض، فصلاة القائم في النافلة صلاة القائد على النصف من صلاة القائد. احنا قلنا ثبت التفريق بالدليل في حكم القيام نفسه. صلاة النافلة ورد الجلوس فيه، ورد الجلوس فيه، هذا خرج عن الأصل، هذا الحكم بالأصل اللي بقى خرج عن الأصل. نعم.
قال اجتماع جنازة صبي وامرأة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن عمار رضي الله عنه قال حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة.
نعم، صبي وامرأة فقدم الصبي، يعني أنه يعامل الذكر الصغير معاملة الذكر الكبير، والأنثى الصغيرة معاملة الأنثى الكبير. نعم.
قال اجتماع جنائز الرجال والنساء. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جرج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا ابن المبارك والفضل بن موسى حا، وأخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن حسين المكتب عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أم فلان ماتت في نفاسها فقام في وسطها.
نعم.
قال عدد التكبير على الجنازة. قال أخبرنا
قتيبة اجتمع الجنازة الرجال والنساء فإن الرجال مما يكونون مما يلي الإمام والنساء من ورائهن. طيب، السنة أن الإمام يقف في وسط المرأة وعند صدر الرجل، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نأتي بالوسط عند الصدر بحيث يكون الموقف واحدا. نعم، فصدر هذا الرجل عند وسط تلك المرأة.
قال علي
طبعا التكليف. هذا على الاستحباب، وإذا حصلت مخالفة لهذا فالصلاة الصحيحة لا إشكال فيه. نعم.
قال عدد التكبير. نعم. على الجنازة.
لو ما أمكن، لو ما أمكن ما في مشكلة، لو ما أمكن ما في مشكلة. نعم. لا، تقديم الرجل، أن الرجل يقدم على المرأة وسط المرأة، لا عن يعني ما أدري، لأنه لو قلنا يعني بأمر عقلي أنا أقول يمكن الوقوف عند صدر المرأة أولى أصلا، لكن الله أعلم، لعلها تعبدية يعني. نعم. ليه الستر؟ إيه الستر؟ ايوه، بس من باب الستر، والرجل ما يحتاج الى ستر، لماذا نقف عند صدره؟ عند اي مكان، فالله اعلم يعني يظهر التعبد فيه. نعم.
قال عدد.
نعم. نعم. ليه الرجل مما يلي الرجال مما يلي الإمام؟ كيف عكس صلاة الجماعة؟ ما هو بعكس صلاة الجماعة؟ لا، بس هو الإمام في يقف المأمون خلف الإمام، لكن هنا يقف يقف تقف الجنازات أمام الإمام، بدليل هو على الترتيب، اللي يلي الإمام في الجماعة الرجال، واللي يلي الإمام في الجنازة الرجال.
شوف كده الجمهور يقول بحسابه.
قال إيه؟ ليس قول الجمهور يا عبد الرحمن، يعني المدير ما ذكر ذلك، الجمهور اللي هو يتفق مع هذا. نعم، فالسنة تقدم طالما ورد في هذا السنة تقدم. الصحابة أبو قتادة وابن عباس وأبو سعيد قالوا السنة، هذا هو السنة. نعم، ابن خدامة يعد القيام ركنا. هنا صحيح. لم يبلغ أصحابها الدليل. نعم،
قال عدد التكبير على الجنازة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه اختيارات مهمة يا إخواني، المسائل اللي تمر معنا هذه مسائل مهمة ودقيقة، يريد تدون ويعنى بها ثم تجعل، لأن احنا يمر معنا كتاب الجنائز فبدون كتاب الجنائز في الترمذي، وهذا تبويب ومسائل تفتح كثيرة لو جمعت هذه كلها في الباب مع كتب الفقه. يعني مثلا كتاب الجنازة خذه من كتب الحديث اللي احنا درسناها مع كتب الفقه اللي احنا درسناها، وجمع كل هذا سوف يخرج لك مسائل كثيرة جدا جدا. يعني هذه المسائل تدون، هذه مسائل تدون، قيام في الجنازة، موقف المأمومون، الصلاة على السقط، الصلاة على ماعز، لأن إن شاء الله بعد كل هذه المسائل لما تصدر يوما هتكون موسوعة، هتكون أنت موسوعة بعد هذا كله، يبقى أنت انتفعت. نعم، لأن في كل كتاب ما يمر معنا مسائل جديدة وتبوبات جديدة وأحاديث تفتح مسائل. نعم، ما احنا قلنا هذا الآن، قلنا أن المسلك يتبع ولي الأمر، يتبع ولي الأمر. ليه؟ المسألة اجتهادية وليس المسألة مسألة إجماعية. لو إجماع أننا لا أصلي على الغائب الذي لم يصلي عليه، الذي إجماع أنه لا يصلي عليه إذا ما صلي عليه، لو إجماع خلاص لا أخرج عن الإجماع للإمام. لأن هذا مما يتعين عليك أن تدين به لله، أن تدين الله بأمرين، تدين الله عز وجل بمرايته اختيارا، وتدين الله سبحانه وتعالى بطاعة ولي الأمر في هذا، طالما المسألة اجتهادية. لأنك تدين الله بهذا، لكن لا تدين الله بأن هذا هو الحق عنده. أنت تدين الله بأن هذا هو الحق عنده، ولا تدين الله بمسلكك أنت باختيارك أنت. فهنا أيضا الاختيار الشرعي أن في مثل هذا نمشي وراء الإمام. ابن مسعود لم يرى أربعا، بل ولا الصحابة الذين صلوا وراء عثمان يرون أربعا في ميناء، لكن ماذا صنعوا؟ صلوا معه. لو إجماعية لا، لكن لو إجماعية لا تبين هذا، أن هذا خلاف الشرع. إجماعية يعني لا نص فيها قط. بس هو ما ترك الصلاة، أتى بالواجب. نعم، فيكون هنا نفلة، والإنسان يتنفل في أي وقت. فهو تنفل مع أئمة المسلمين، بخلاف ما لو خالف الإمام الإجماع فأنا لا أتابعه، إنما الطاعة في المعروف. إنما مسألة اجتهادية فالإمام إيه يعني، أنا ما أخرج مثلا معلش يعني أشنع على الإمام أو الحاكم إذا قال بأنه النقاب سنة ورأى المصلحة بنت ما تدخل المدرسة منتقبة مثلا، إذا أرجح أن النقاب سنة لا أشنع، مسألة خلافية. نعم. أنا لا أخرج ابنتي هذا لي. نعم. هل له إيه؟ أن يبين ذلك في الإجماع يبين أنا، وفي غير الإجماع إذا حتى سئل يبين، إذا سئل يبين، لكن إذا سئل حكم مسألة رضا الغائب، لكن ما هو إذا سئل عن الإمام متابعة الإمام يقول لا لا أنا أرى أن الراجح أنه لا يصلي على الغائب طالما صلي عليه، وأرى أن الإمام لا يتابع في هذا، نقول أنت جاهل بهذا الأمر. فالمسألة الاجتهادية أنا لا أظهر خلاف الإمام، لكن إن سئلت أنا كمسألة علمية أجيب فيها بالسؤال بالجواب. لو كان في مصلحة أن يبين هذا للناس أنني مثلا اجتهاد على خلاف هذا، لكن أنا أفعل ذلك من باب متابعة ولي الأمر أو كذا، فيعلم الناس سنة اتباع ولي الأمر في المسائل الشرعية، نعم هذا حسن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
صلى مثل هذه المسائل، ونحن في باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، فلما تدون هذه المسائل تكون معك زادا إن شاء الله، تكون معك زادا بعد ذلك بإذن الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله
يعني الحمد لله إذا أنهينا الكتب الست هذه أو إن شاء الله تسعى يعني الله يعيننا بإذن الله. وأنبه أيضا إخوة إن شاء الله الأسبوع القادم بيتم إيقاف الدروس الخارجية، لكن دروس الفجر موجودة وتكون في الكتب الستة، سبت البخاري نفس الترتيب، سبت البخاري الأحد مسلم وهكذا إلى الساعة 10 إن شاء الله صباحا، إلى الساعة 10 في السبت. لا احنا قلنا الدروس الظهر موقوفة الأسبوع القادم من الفجر، من الفجر حتى العشرة إن شاء الله مع الكتب الست. من إيه؟ من هناك. ما أنت بنتك هنا ما تجلس عند بنتك، هات زوجتك أنت وتجلس هنا عند بنتك، يبقى نصيب الشيخ صادق.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
إن شاء الله يعني إذا فرغنا وعن الله عز وجل من فرم هذه الكتب الحقيقة سوف تكون ثروة عظيمة جدا، ثروة عظيمة جدا، لأن المسائل شوف احنا بنعلق والإخوة تستشكل وبنبحث هنا وبنبحث هنا، هذه مسائل صعب انك تحصلها بعد ذلك، هذا كنز كنز يعني عارف ايه يعني. مثلا تنهي الكتب الستة وان شاء الله الأسبوع اللي بعدها بفكر، بس لسه ما هو بقطعي الأسبوع اللي بعدها، طبعا دروس هتبقى موجودة فجرا ونهارا، لكن بفكر ان انا اخلي 3 ايام موطأ مالك وثلاثة ايام الدارمي، احنا برضو نقطع فيها، يبقى الاسبوعين القادمان يعني الاسبوعين القادمان اسبوع للكتب الستة فقط، والاسبوع اللي بعديه ثلاثة ايام للموطأ وثلاثة ايام للدارمي، بحيث ان احنا الكتب الثمانية يعني ايه ننتهي منهم في اوقات متقاربة ان شاء الله. نعم. أو ما هو ملك الدارمي مع الستة، يعني ممكن ملك الدارمي مع الستة، يبقى كده الثمان كتب. يبقى أبو سند أحمد إن شاء الله، إن شاء الله الله يطف أعمارنا وأعماركم إلى أن ننهي بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله 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 يطف أعمارنا إن شاء الله إلى أن ننتهي من المسلم بإذن الله تبارك وتعالى. فتجي أبحاث كثيرة في مثل هذا، أبحاث مسلكية، أبحاث عقدية، أبحاث فقهية، أبحاث مستجدة. فياليت حتى اللي فاتوا أشواط من هذا يرجع إلى التسجيلات ويجيب هذه مع شروحات طبعا العلماء وكذا، ويجمع ويحش على الإيه على أو يجمع هذا ويكون في كتاب جنائز، في كتاب حج، في كتاب صوم، لأن ما أظن إن شاء الله بعد ذلك هيشوز عن هذا مسائل إلا قليلة يعني. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله نعم. عنه.
كتاب الجاز كله مع الفقه مع الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية وخرج بهم فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال مرضت امرأة من أعلى من أهل العوالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن شيء عيادة للمريض فقال إذا ماتت فآذنوني فماتت ليلا أكبر.
وكان النبي أحسن شيء عيادة للمريض. الله أكبر. شوف بركة السنة ألفاظ سبحان الله. وكان النبي أحسن ولا شك أنه مستقر عندك النبي أحسن شيء في كل عبادة لكن هنا معناه أن مزيد عناية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مزيد عناية بالمريض عيادة المريض وكان النبي أحسن شيء عيادة للمريض. نعم هنا عيادة المرأة إذا لم ترتب على ذلك فتنة. نعم
فقال إذا ماتت فآذنوني فماتت ليلا فدفنوها ولم يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبح سأل عنها فقالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله فأتى قبرها فصلى عليها وكبر 4.
فدل هذا على أن الرجل إذا تصرف تصرف إكرام على خلاف المراد المكرم أنه لا يكون مخالفا إياه ولا مسيئا الأدب معه. فإن النبي قال إذا ماتت آذنوني لكنهم وجدوا أنهم لما ماتت في وقت أنهم يشقون على النبي لو أذنوا في هذا الوقت فصلوا وتركوا ذلك. هل يقال هؤلاء عصاة لأنهم خالفوا أمر النبي وكان ينبغي عليهم ويجب عليهم ألا يدفنوها حتى يؤذنوا رسول الله؟ هذا الغرض منه الإكرام ولهذا النبي ما أهنهم ولا عنفهم صلى الله عليه وسلم. فيدل هذا على أن الرجل لو مثلا قال مثلا إيه رجل قال لك مثلا يعني أو شيخك أو رجل مثلا كبير قال لا تفعل هذا شوف لا تفعل كذا من باب أن الشيخ يريد أن يخفف عنك ولا شق عليه فذهبت ففعلت وتحملت المشق هل يقال أنت تخالف؟ لا ما تخالف لأن الشيخ منع من الإكرام لك وعدم من هذا فأنت فعلت إكراما له. نعم
قال أخبرنا عمرو نعم. بن علي
أنهم إيه؟ لا 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 يرجع إلى احتقار المرأة لكن أنه ليس الأمر المهم الذي يوقظون فيه النبي ويشقون فيه على الناس ليس عائدا إلى المرأة نفسها. نعم ولا الصحابة ما يحتقرون أحدا قط. ليه؟ هو لا طب هم كلهم صلوا كيف؟ كلهم صلوا كيف؟ بالعلم. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها 5 وقال كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم الزيادة على 4 بعض العلم قال العمل استقر على 4 وكان هذا في بعض المرات وكذا زيادة إلى 5 إلى 9 ولكن استقر العمل على 4 فلا يعمل بخلاف الآن. وبعض العلم يرى أن الزيادة على 4 في أهل الفضل والخير إن فعلت معهم فلا بأس وبعضهم يرى أنه لو فعلها أحيانا لبين الجواز لا بأس والذي يظهر لنا أن الأمر استقر على 4 ولا يزاد عليه. نعم
قال باب نعم. الدعاء
يوم بعد التكبير الأولى أنا أقرأ فتح يا عبد الله أنت تقصد تقول هل ورد أن الإمام ينبه؟ طب خلاص أيوة ورد طبعا أدي له طبعا الفاتحة الصلاة الدعاء وبعد الرابعة ورد التسليم ورد الدعاء. نعم نعم ايه ما احنا قلنا بس انت كنت رحت دوره الميه، احنا قلنا ازاي ما انت في طيب انت ذهبت الى دوره المياه فانقطع منك هذا، لكن نقول الصدر مع المنتصف مش الراس، صدر الرجل مع منتصف المرء. فيكون قد اصاب السنه في في في, في, في الاثنين. لا ما هو هو يصلي عند على المراه في وسطها ويصلي على الرجل في صدر 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 الرجل صدر الرجل. نعم.
قال باب الدعاء.
احنا ما احنا قلنا هذا حصل، هذا حصل احنا اللي قلناه لكم، هذا حاصل اللي احنا قلناه لكم. مسألة رفع اليدين هو طيب، هو هنا النساء باب برفع اليدين ولا حاجة؟ طيب نعم، اما رفع اليدين هذه مسألة خلافية، والراجح رفع اليدين في كل التكبيرات، هذا الراجح. نعم جمهور رفع اليدين، اي نعم هو هو الراجح، لان هذا لم يرث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منصوص يقال بخلافه، فنجعله على اصل الصلاة، واصل الصلاة الرفع رفع اليدين من قيام. واما الموجود في اثار بعض الصحابة بعضهم كان يرفع وبعضهم لا يرفع. ذكر عندك شيء؟ هنا طب في من لا يرى الرفع عندك له أدلة ذكر لنا؟ والعيدين وكذا والكسوف كل هذا هذا الراجح، فدل هذا على انه ما في يعني شيء منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع به، وانما من منع قال لانه الوارد هو تكبير الرفع عند تكبيره الاحرام اللي هي الاولى، واما الثانيه والثالثه والرابعه لم يرد شيء منصوص عن النبي فالاصل المنع. تمام، هذا حجتهم التي تظهر لي. اما الاخرون الذين راوا رفع قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مقطوع به، فالاصل ما كان من هيئه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دائما، الا وهو الرفع من قيام، لا فرضا ولا نفلا كان النبي يترك رفع من قيام عند تكبيره الاحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع. لم يميز النبي بين تكبير صلاه الفرض والنافله. قال ابن عمر في الصحيحين ولم يكن يفعل ذلك في السجود، فدل ذلك على ان الرفع مقصود في القيام. فلما لم يكن عندنا شيء منصوص بعينه في صلاه الجنازه ابقيناه على الاصل الوارد في صلاته صلى الله عليه وسلم دائما. هذه واحده. الامر الثاني مع علي بن مزر تعليل دقيق جدا، تعليل دقيق الحقيقه، ودي فايدة الإنسان سبحان الله يجري على مسامعه دائما طريقة العلماء، لأن هذا له بعد في الاستدلال، وهذا له بعد في الاستدلال، في النهاية بيتم التقمش هذا عندك لينصهر فيك، فتخرج ابن المنذر مرة، عطاء مرة، ابن عباس مرة، مالك مرة. ليه؟ لأنك أنت صهر كل هؤلاء فيك فتخرج، فلا أحد يستطيع ليه والله ده أنت شيخ من اللي بيعظموا أقوال العلماء حتى لو خالفت النصوص. الشيخ ما عندوش تعظيم للآثار أو لا يهتم بالأحاديث، لا، طارة أنت أحمد ترجع إلى الأثر، ولو خالفت من خالفت من جل الصحابة، وطار أنت مع ابن عمر تنصر قوله، لأنه ما يكون إلا برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وطار أنت عند التعليل العقلي، وطار أنت عند، وهكذا. هذه فائدة يا أخوان إجراء كلام أهل العلم على اختلاف مشاربهم وطرائقهم على مسامعك، في النهاية تتشكل شخصيتك بهذا. إنما واحد يجي يقول إحنا أهم حاجة الحديث، أثر هات لي مصنف ابن أبي شيبة، هات لي ما أدري إيه، وأثر وفقط، وأخذ فقه من الحديث ولا أطلع على كلام أهل العلم، أنت أعور، أنت أعور، لأن هذه الأثار لها فهم وطريقة في الفهم ووجه، إذا لم تجر على مسامعك طريقة العلماء فأنت أعور. كل يوم يقوله بس الشيخ فلان يرى كذا، وتلاقيه قول فج شاذ شاذ، لكن لك نعم هذا صحيح. ليه؟ لأن ورد في سنن سعيد بن منصور من أن أبا قتادة كان ويحمل الناس على خلافه ومعهود، ولا تجد عنده الشواذ، الناس دايما يتكلموا. لو تروح مسجد الشيخ فلان أو كذا مثلا، الشيخ فلان كل يوم الناس ترى عرض المسألة، الشيخ فلان لا يرى ما أدري، الشيخ فلان يرى ما أدري، لكن دايما اللي معاه مسالك العلماء ما تلاقيش حد يسمع بيه أبدا، واخد بالك؟ أنت هترفع اليدين، هو عارف أنت هترفع اليدين ليه، حطت اليدين لكن في بعض الناس أنا متيقن إن لو جاي يشرح لك يصلي الجنازة بالناس، وجاي يشرح لك في الصلاة، أنا متيقن إن كل الناس هتتكلم. لأنه لك يا أخواني اقرأ الفاتحة وصورة، بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة وصورة، يعني بدايتها كده، واخد بالك يا أخواني؟ بالنسبة وما أدري وسلم تسليمة واحدة وكذا، والمهم على ما يخلص الصفة يكون الناس خائبة، المسجد كله بيتكلم، لأن هذا على خلاف ده رايح فين جاي منين كذا 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 إلى آخره. ابن المنذر يقول إيه؟ يقول هم اتفقوا على التكبير اللي هي الأولى، واختلفوا فيما عداء، وما في شيء مقطوع به، ها؟ فيقاس ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه. شوف الدقيق، شوف الدقة، انت ما عندكش نص اصلا، لا ايش مين هترفع في الاولى ولا ترفع في الثانيه، طالما اتفقنا على رفع، طالما اتفقنا على رفع تريد ان تفصل بين الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، هذه الدليل. فاذا ما عندك كان القياس هنا قويا، انك تقيس ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه. لكن اقوى ما يكون الحقيقه من هذا حجه في الباب هو اثر ابن عمر، وابن عمر ما يفعل هذا إلا برؤية النبي وشديد التحري إذا صح. فإذا صح فالذي ذهب إلى ابن عمر ولا يعلم له مخالف، الذي ذهب إلى ابن عمر هنا يقدم. نعم، لا كل مشايخنا على هذا، كلهم على هذا، كل مشايخنا على الرفع، ما في أحد يخالف رفع وتسليم واحد. الشيخ الألباني يرى ايه؟ ما شهاد احمد برد عليك مسبقا. دي مسألة ثانية بقى، طلعش هذا لا 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 ما أحد يقول. هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا ضعيف. هذا له وجهه، لكن وجهه ضعيف. ليه؟ لأن ابن عمر قال هذا، إذا ابن عمر يكفي. لكن هل في مخالف ابن عمر؟ نعم.
قال: باب الدعاء.
من أول من أول هذا قال ابن عثيمين. نعم سنة. لكن الفقهاء على الصدر، هو لا تعارض بين الصدر والرأس، يقال من وقف عند الصدر وقف عند الرأس، لكن ما إذا لم يكن عند الفقهاء دليل قوي، لما هذا قول الفقهاء دليل قوي يبقى يقدم صريح حديث أنس كان يقول عند الرأس، هذا إذا ما ثبت عند دليل قوي. ابن المنذر قال إيه في إيه في الصدر والرأس؟ قال إيه هات أول مسألة. بعد النخل بعد يعني رجح هذا ابن المنذر يقوم عند الصدر صاحب الزاد قال ايه السنة ما هي؟ ما نقوله كذا نحن كما قلنا، لكن للإنصاف نحن نقدم الرواية، يعني لو ثبت أن أنس يقول عند الرأس وآخر يقول عند الصدر نقول، ولم يثبت عن الصدر في الصدر شيء مرفوع نقول يا صاحب الصدر ارجع إلى الرأس، لكن إذا ثبت في الصدر وثبت في الرأس نقول الجمع بينهما سهل، وهو أنه يقال من وقف عند الصدر واقف عند الرأس، ويقال من وقف عند الرأس عند الصدر. إذا المسألة دلوقتي إذا ورد مرفوع بالرأس مرفوع بالرأس ولم يرد مرفوع صحيح بالصدر يبقى الأصل الرأس، ونقول لمن وقف عند الصدر قف عند الرأس، فإن قال فقهاء يقولون صدر نقول نظر لقرب الله، هذا شوف مسألة نص الرأس إيه نظر يقول ايه ماشي حديث أنس اللفظ ايه الصدر الرأس عندك هنا تكلم حاجة في البيت ها وتكلم في مسألة الرأس والوسط الرأس الرجل نفس كلام المنذر. ثم قال ايه تمام الرأس فين دليله؟ نعم نعم اللي هو ايه فين فين حديث انس لفظه فين انس؟ طيب انا ودي اللفظ بس ودي اللفظ فين فين حديث انس؟ حديث انس فين؟ ما هو صمر ايه يا اخي؟ الله ينجحك. احنا في الوسط دلوقتي يا ابو مسلم، احنا عند رأس الرجل، ما انا داخل الوسط المرة دي. نعم قال ايه طيب إذن هو هذا من فعل أنس، لكن هو رفعه محتمل يكون عند الصدر وهو قال عند الرأس. الرواية مرفوعة لهذا الراوي عن أنس. طيب شوف حديث جابر بن صبر إيه، والحديث الثاني اللي هو في الوقوف عند الصدر، لأن الشيخ ابن باز قال ضعيف. لا فين الرأس؟ في الوسط بس. طب الحديث بقى ضعيف عند صدر الرجل. نعم صرح ايه لو مين ما خلاص انس. نعم ماشي اللي هو ايه خلاص.
قال
نعم الجمود الرجح عند الصدر. قال ايه قال احمد، احمد يقول ايه احمد الصدر. ثم قال ايه قال ايه بعد ابن احمد؟ بعد احمد قال قل يا ابن اللي انت قرأت دلوقتي. خلاص بعد احمد قال ايه؟ ها طيب كيف صدر؟ انت تسمع صدر ولا رأس الآن؟ اسمع تاني قول تاني. لا قاعد كلام احمد، كلام احمد هات من اخر اخر طائفة. طيب يعني إذا هو رجح رأس الرجل، لكن أحمد يرجح الصدر. إيه؟ قال إيه؟ هات سيبك دعك من وسط المرأة. ها ماشي ذكر الحديث اذا ضعفه. ها لكن ليس عندنا أنه صريح حتى لو صح، لأن الذي حك الرأس من رأى أنس. ثم قال لأنس: أهكذا قام هذا الأمر فعلته لما؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هل أنس قال رأيت النبي يقوم عند الرأس في اللفظة؟ إنما هو نفسه شرح أن أنس قام عند رأسه، ثم قال لما سأل مقامك هذا كذا فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، رأى النبي قام مقام أنس، لكن أنا واصف الآن، أنا كما قلت لك الآن أقف عند الصدر، قد يقال وقف عند الرأس، لأن الذي قال وقف عند الرأس ليس أنس، إنما أنس بين أن وقفته مرفوعة، أن النبي فعله، لكن ما يدرينا أن الراوي لما قال عند الرأس أنه عند الرأس، لأن الوقوف عند الرأس والصدر متقارب جدا. فين قول؟ الله، هذه صحيحة؟ الله أكبر، هذا الذي أقوله أنا الآن، مسألة الصدر والرأس متقاربة. طب إذا الحديث أنس في الرأس هو حديث أنس في الصدر، ولم يرفع أنس إلى النبي أنه قال وقف النبي عند رأس كذا، إنما لما رآه الراوي، فإذا الراوي رأى رأى أنس عند الرأس، رأى أنس عند الصدر، متقارب هذا جدا. ممكن أقول من وقف عند الرأس عند الصدر، ممكن أقول من وقف عند الصدر وقف عند الرأس. إذا حديث أنس لا يصلح قطعا، يعني قاطعا، في مسألة الوقوف عند الرأس، لكن ورد صدر ورد رأس، فيقال يقف عند صدره يقف عند رأسه، الأمر في ذلك واسع، وكلام الفقهاء وقف عند صدره. الشيخ ابن باز يقول لأنها ضعيف، هل ورد أي؟ طيب هذا صحيح، نفس الرواية صحيحة، إن صححناها فهي صحيحة، وإن ضعفناها فهي ضعيفة. هو هذا حيث نفسه بطريقين، طيب إذا كان إذا ورد الرأس والصدر ما الذي يجعله يقدم الرأس على الصدر؟ كلام اختيار أحمد، شوف أحمد دقيق رضي الله عنه رحمه الله، أحمد ما يقول إلا بأثر، أحمد يقول عند صدر المرأة، عند صدر أقصد الرجل، فما يبعد أن يكون يطلع هذه الروايات ويرى أن رواية الصدر ترجع إلى رواية الرأس. أنا حديث أنس ومستند أحمد، هتلاقي في سؤالات أحمد مسائل أحمد، لأن أحمد رحمه الله دقيق، يعني شوف إذا كان في اختيار لأحمد فدقق فيه. نعم، أثر إيه؟ مش فعل كذا، مش فعل وقف عند رأسه، فعل الذي فعلته، قال ايه رأيت النبي ايه ده صحيح. طب ورد الصدر نفس المسألة، انه ايه اللي هو ايه قال هنا عند رأسها، ده حكاية الراوي، من اللقب الراوي هو اللي بيذكر عن أنس، وجاءت رواية الصدر. المهم المسألة سهلة، لكن مسألة يعني تضعيف الصدر في الصدر منه شيء، تضعيف الصدر هذا في الصدر منه شيء، لكن يقال الصدر والرأس متقاربان بحيث يصح أن أصف الرأس أن أصف الصدر، فالأمر واسع، يقف عند الرأس ويقف عند الصدر.